سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم، مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعلى عقيدتهم. ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اضطره الكفار وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خاطب مكة قال: أما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة، وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد. أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر، وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا، وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا، أقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان، لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها صريح النهي عن مساكنة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة، فليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته، وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره. فلا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين، ولا يجوز أن يعيش في بلادهم، ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد. عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان، يحكمهم الروم، يحكمهم هرقل، ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح، ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام، وخضع الكفر لأحكام الإسلام، فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجزية عن يد وهم صابرون. ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم. وكان ولا يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود، حارة تسمى بحارة النصارى، أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظا على شخصيته الإسلامية، فإذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم، وبخاصة أن عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الأنفس عادة، فتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويدا رويدا، فربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وأنا عم اسمع برازيت، والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبو عبد الله، تعرفون البرازيت يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة، أيوة هذه بسموها عندنا في سوريا برازيت يعني تشويش. المهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها. فيقول علماء النفس أن الطبع سراق، طبع الإنسان سراق يعني يأخذ من عادات الناس وتقاليدهم بصورة لا شعورية، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد، من ذلك قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال، إما أن يأخذ هذا أكبر كسب مجانا يحذيك، وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار على الأقل تشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمجالسة المسلم للمشرك خاصة في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا. لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك، لبعدي عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك. هذه إشارة جميلة جدا مأخوذة من عادات العرب، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ونحن نعرف تأثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين، مش العمر كله، بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر يرجعون إلينا وقد تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم. أما الذين يقيمون في بلاد الكفر فيصبح الولد اسمه جورج ابن أحمد، اسمه طنيوس ابن محمد. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما. لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى وسجل في سجل النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته خسرانا كبيرا ومبينا. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر. أما الخروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا، فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف، بل هو يطرد الشرطان. أحدهما أن يكون محصنا، أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر فيه هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب، وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه، جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح، وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة 9 الآن، ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله.
العشوان
احنا تعشينا تمرا وسمنا
جزاك الله
ولبنا وحليبا،
جزاك الله
ما شاء الله كل خير.
صحيحا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق.
نعم.
إنما الله ها هو يطبخ العشاء.
الله الآن يطبخ
ذبيحة خلص
ما شاء الله
الحمد لله، حتى يعني تقلق.
عوضك الله خيرا منها.
من عبد الله
بارك على محمد وعلى آله ما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا الدعوة تامة.
هناك شخص يقيم 25 عام بين ظهرانين الكفار، فذهبت لزيارته في مظنة أن نعظه فيما يمكننا الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم، رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا، قال من هذه؟ قال هذه بنتي. قال ذاك ابن، قال صديقها. بكل ما بكل بنفس الكلام،
بكل برود،
بكل برود، فيعني ما
بكل دياثة،
يعني ما كنت أتخيل أن مسلما يصل به الأمر إلى هذا،
لا أكثر
أن تأتي بصديقها إلى بيت أبيها.
مو المسلم عم تتزوج بالنصراني وباليهودي،
نصراني إيش الآن جورج، يعني هل تظن أنه يعني مسلما واحدا؟
هذه مشكلة. ما هو المستعان؟
نصلي سيدي؟
ما تفضل؟
لا نقول نصلي يعني
نصلي نجي نطلع على برا، نطلع برا.
طيب ممكن نطلع هاي الشيخ نتبين
كيف؟ هذا هو السواد، معناه دخل وقت العشاء. يلا أقيم الصلاة.
الله أكبر. من يتفلت والألحم
من الس
نعم أنا أقرأ وأعترف أنه أحفظ مني
تفضل
وأقرأ مني لكتاب الله.
لو جدنا توضيحا
لماذا أنت قصرت؟
أنا قصرت بناء على ما سمعت منك،
وهو
أننا مسافرون.
وين سافرنا؟ وين سمعت منك؟
يعني في حدود ما سمعت أبو صالح
إيه؟
والمسافة وكذا.
هذا سمعته الآن أما من قبل. طيب الذي سمعته مني قلت أنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلاء مثلا أو العشب أو ما شابه ذلك، هذه مسألة غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء، المسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين أساسهما النية والآخر خروج من البلد. فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة. أما الأصل غير موجود وهو النية، فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر هذا ليس مسافرا، لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جدا والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقا، بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق، ما يستطيع أحد أن يقول هذا. لكن كل ما يمكن أن يقول أنا أختار كذا، أنا أختار كذا، فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، له رسالة خاصة في أحكام السفر، فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة، أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة فأظن هذا ليس موضع إيش نقاش، لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من مدينة إلى البقية فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد. وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا، عفوا إذا قطع مسافة طويلة، فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافرا. المثل الذي ضربه هو كالتالي، هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة، قال لو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أنه هذه المسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا رجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتاب عن مسيرة وتاب وتاب وأخذ معه لوصل لوين؟ لحلب، وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلو متر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيصل بيخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء هالعمل هذا يعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما سافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك لاختلاف نيتهما. وعلى ذلك يتفرع أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما، نزلا في بلدة أخرى، أحدهما إقامته إقامة مسافر، الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله أخذ حكما غير حكم صاحبه، لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا، وهي أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له نفسه وينشرح له صدره ثم ينطلق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا رأيي في الموضوع.
نستطيع القول بأن السفر ما كان في عرف الناس سفران كما قال بعض العلماء.
هو هذا صحيح، لكن هذا أساس النية. وهذا صحيح وأكيد، لكن لابد من وجود النية. يعني ضربت لك مثلين اثنين، الذي وصل إلى حلب مسافة سفر، لكن مع ذلك ليس مسافرا، فالرجوع هنا إلى العرف هذا ضروري جدا للذي نوى السفر. أيضا أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيد بهذا الأمر.
أحمد، هنا في مسألة السفر يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريق يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته، فرضنا العصر 4 ركعات،
فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتموا فإن قوم صف. فماذا يفعل هذا المؤتمر الذي نوى أربعا على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر؟ فماذا يفعل
وهو مسافر؟
نعم كلاهما مسافر.
يسلم على الإمام، يسلم على الإمام، لأنه الذي برر له النية كان خطأ، فيرجع إلى الصواب.
جزاك الله خيرا.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة؟
التزام ذلك بدعة، التزام ذلك بدعة، وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك. ولكن بالضرورة أحكام، والضرورة تقدر بقدرها أولا، والضرورة يقدرها المبتلى، واللي بيأكل العصي ليس كالذي يعدها.
أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال، أحب تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين.
لا، هؤلاء ليس لهم حكمه، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون
ولا يؤمنون،
يسكتون ويسكنون ولا يرفعوا.
قرأنا في كتب الفقه المذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا. جزاكم الله خيرا.
ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو حتى قال أو نسائهن. فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤال، فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك. ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة، ونضرب مثلا مجسدا، لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان، والحمد لله لما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها، بتزيينها لثدييها. إذن لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها. لماذا؟ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة، ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة، لأن الآية تعني مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة، حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء. إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير، فإذا من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها؟ وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد. إذا هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنت بتقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم، ومنه العنق والذراعان أساور والإيش شو اسمه ندون يوضع ما له اسم عندكم دملج ولا إيش والله نسيت، والخلاخيل التي توضع على الرجلين، الأقدام مع شيء من الساخ موضع الخلاخيل هذه، هذا يجوز للمرأة تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة. ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون الذي ليس له أكمام، فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها ويظهر منها صدرها وظهرها، فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. والآن الساعة 10 إلى ربع. أهلا وسهلا. أريد
يسألنا بعض الإخوان يقولون لما لا يقاس التأمين على التأمين على أي دعاء،
ولماذا يأخذ هذا الفكر؟ أوضح السؤال مش واضح، أو أنا ما أو أنا على الأقل ما فهمته.
قد يكون أنا أسلوب مكان
واضح. تفضل.
أقول يعني بعض المخالفين
نعم.
ما نرى يقولون أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاة ويؤمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاة؟ ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضوع؟
الجواب واضح، لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول والقياس في العبادات لا يجوز. الجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. ما بكفي انه عم يتحمل كما قال عليه السلام الامام ضامن، عم يتحمل مسؤوليه صحه الصلاه. نعم.
لبس الحذاء الذي يحدث صوتا. يقوم مقام الخلخال قديما.
مقام ايش؟
الخلخال قديما لبس الحذاء بالنسبه للنساء الذي
لا يوجد. نعم
انا قاعد بقول اللهم عليك على الاسلام على بدعي على المنبر.
لا بلاش تسجلها في اللحظه بلاش
تسجلها. يقول اللهم عليك بأعداء الاسلام اللهم عليك
بس سجلت خلاص.
يعني هو قاعد يقول اللهم عليك باليهود والنصارى و فاستدرك سريعا وقال اهدي.
نعم
على
كل حال اخي طريق دعاء شيء ومكان دعاء شيء اخر.
زيادة التوضيح بس ما ايش
تفضل.
يعني اذا الخلاصه يجوز هل يجوز للمرأة ان تقوم بين نسائها او بين محارمها حاسرة الرأس وبنصف الكم مثلا وشيء من الساق؟ يعني زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق، هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبثوب نصف كم وهو طوله إلى نصف الساق مثلا؟
الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا وباختصار يجوز مدام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن في الزينة فذراعان يجوز إبداؤهما ومكان الخلخيل يجوز كذلك والرأس كذلك بلا شك يجوز وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها وقد يسر الله لها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها فسارعت لتتستر فقال يا ابنتي لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها لأن الأمر كما يقولون كثرة الشد برخي كثرة الشد برخي. يلا تفضل كل
الآن الغلام تبعها لها وإن كان كبيرا
كيف؟
العبد تبعها وإن كان كبيرا لها أن تبدو أمامك المحارم.
وهذا سؤال يحتاج إلى سؤال توضيحي ومن هو الصغير؟
اللي أقل من 10 سنوات يعني.
إذا أنت تقصد بالكبير يعني البالغ.
أي نعم.
وتقصد بالصغير غير البالغ.
نعم
نعم الجواب أنه لو كان بالغا أن العبد من المحارم. بسم الله كلوا يا جماعة حتى ما نتأخر. بسم الله ما يحضر من الصحة لكن حديث لكل منهم
كان
من الصحة
خلوهم 72
ما كيفنا ما خليتنا
الله كل حال لما تدخل الجنة
الأمر سهل تروح
على الجنة بعدين يا شيخ لو يتدحد الإنسان على جنبه
سيد لو واحد تعود من الشيطان عند كل قراءة فاتحة في الصلاة
ماشي
وانا بعرف الكتب وانا عبد الرحمن
يا ابا صالح
الكتب
هذه كتبي
هاي الكتب دخلوا جوا يا شيخنا عندي
وانظر اذا كنت لك اغراض عندي في السيارة قبل ان نذهب
بس هذا نفس حق الكتاب حق
الاسئلة
الحصية
ما ادري ابحث عني
قبل ان
نتحدث واحد يكون يعني كلهم يعملون تحت دائرة واحدة لا يعادي بعضهم بعضا ولا يتحسب بعضهم على بعض إلى آخره. أنا قرأت كلامه هذا موجود في مجلة القرآن
والآن طبعا في رسالة
كلام على إطلاقه خطأ بلا شك لأنه هو التفرق بعينه. لكن من جهة أخرى لا تستطيع جماعة واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت مثقفة أن تقوم بكل الواجبات التي تجب على الأمة. حينئذ إذا كل جماعة تبنت يعني جانب الإسلام وكان الإسلام جامعا لهم هذا ما في شيء بهذا القيد وهذا الشرط.
وقال ترى أن هذا موجود الآن؟
لا مش موجود. ولكل مش موجود يجب بيان التوضيح.
يعني خلاصة الموضوع أنه لا يكون الجهاد جماعة واحدة ولا من ثلاثة واحدة إذا كان
أولئك هم كافرون أولئك هم الظالمون أولئك. يعني هل الحكم ذا على إطلاقه للأعمال كلها والعقيدة وكل شيء أو يخص الحكم الشرعي؟
لا ما يخص الحكم الشرعي، يخص العقيدة. أي من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن عدم الحكم بما أنزل الله هو الصواب، معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق. أما من حكم بحكم خالف فيه الشرع، ما بيهمني عرفي أو غير عرفي، خالف فيه الشرع لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع وأن الصواب هو الشرع، فهذا ليس كافرا وإنما هو في زمرة العصاة، كالذين يأكلون الربا ويسرقون ويزنون وإلى آخره، هؤلاء كلهم يخالفون الشريعة. فإذا اقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما يقولون في بعض البلاد بكل صل مثلا دخل لك بلا صلاة بلا طهارة، هذا كان في زمن مضى وقضى، هذا هو الكفر، لأنه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا قيل المرابي مثلا لماذا أنت تأكل الحرام، بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نعيش، هذا ليس كافرا. أما إذا قال بلا حرام بلا حلال فقد كفر. باختصار، وهذا بحث طويل جدا وأسأل الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى، نعم، أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار، هذا مرتد. والكفر العملي الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم،
يعتقد نفسه انه مقصر،
مقصر مخطئ. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم بسم الله.
بالمناسبة انت تشرب لو سمحت، يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء فاتت بالعذر او بدون عذر؟
وبيسمع بعد
الحمد لله. السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاؤها، أما إذا كانت عمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟
يعني فمنه مثلا بأذر
مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة، هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال السني ما بدي صليها، فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أن يصلي السني لا يصليها.
كان القصد السني البادية حتى يأتي العصر، ثم تنظر البادية حتى يأتي العصر، كذلك إذا كتب أذر يصليها وإن كتب أذر ما يصليها،
الوقت مستمر معه.
وقت العصر أذن عصر.
أذن العصر
وما صلى.
لماذا ما صلى عامدا؟
عامدا.
ما أخذت الجواب. ما يصلي.
يا
رسول الله.
معذورا يصليها.
أي نعم.
منها أشياء منتقدة في الكتاب الذي يدعون بأنه كتاب أبو المقدس. نعم. الذي يسمى بالكتاب المقدس. فذكرني بمرة بالسابق عندما ذهبت إلى أحد الرهبان وقلت له فهمني كيف الآب والابن والروح القدس، كيف هذه ثلاثة في واحد، فهمنيها. كل هذه لا تفسير لها، عليك أن تؤمن بها وإلا كفر. قلت له خلاص أنا مبدأ أكفر. آمنت. فذهبت إلى البيت، فتحت هذا الكتاب على إنجيل متى الإصحاح الأول، تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، ابن داود ابن إبراهيم. صرت أقول لنفسي كيف ابن داود وابن إبراهيم وهو ليس له أب ويتوقع أنه ابن الله، كيف هذا؟ فطبقته ولم أفتحه بعد ذلك. فهذا الكتاب أثار التفكير في مرة أخرى. فبعد حوالي شهرين أتى رمضان، في ثالث يوم من رمضان أنا ألهمت بأني أصوم، فقت صائم، ما أحد يعني كان يدعوني للإسلام أو شيء، فقت أنا صائم.
لكن بعد ما أمنت بالإسلام،
بعد ما أمنت بالإسلام صمت أول أسبوع وثاني أسبوع. بعدين لما فقت في بداية الأسبوع الثالث، كان حوالي منتصف رمضان، فذهبت إلى أحد أصدقائي الله يهديه
المسلمين،
وهو يدعي الإسلام لكن لا يطبق شيء من الإسلام، يبيع الخمرة ويفعل الفواحش ولا يصلي، نرجو الله الهداية له. فقلت له أرني كيف الوضوء والصلاة، أريد أن أذهب إلى المسجد حتى أصلي، أنا أريد أن أسلم. فعلمني الوضوء والصلاة، كتبت على ورقة، كنت مستحي أن أدخل على المسجد يعني. لا فلما ذهبت المسجد كتبت على على ورقة كيف أصلي، كتبت على ورقة كيف أصلي. فبعد أن أقرأ الفاتحة كنت أحفظ الفاتحة وكله واحد، أكبر أطول الورقة ماذا علي أن أصنع له، سبحان ربنا، أضعها في جيبي ثم أقول سمع الله لمن حمده، أسجد عند السجود والتشهد، أطلع أخرج الورقة وأقرأ منها وهكذا. فبدأت
أبو زيد ارفق بأضيافك يا أبو زيد، رفقا بأضيافك.
حاجة الله
أبو زيد لا يعرف الرفق بأضيافك.
فضل
الله
شان
ما تراه مناسبا في غريب القرآن ومشكله وإعرابه.
ما بال هذه الأمور
الكتب، سمي لنا ما تراه
غريب القرآن
ومشكله
مشكل القرآن وإعرابه. غريب القرآن للأصفهاني معروف هذا، مشكل القرآن لابن قتيبة، إعراب القرآن
النحاس كويس، أبو جعفر النحاس.
أبو جعفر النحاس ما أعلم إنه له
إلو، أنا قلت
إعراب.
أي نعم،
أبو جعفر النحاس إلو الناسخ،
الناسخ والمنسوخ. أي نعم،
وإلو كذلك إعراب،
كأن الله أعلم.
أنا لا أعلم.
طيب إذا كان إلو كويس طيب غيره.
في إعراب القرآن لشخص والله ذهب
عن مداني،
ذهب عن ذهني اسمه، كأنه ذاك في الجامعة
في الهمزاني تقريبا.
لا أفضل.
طيب استمعت إلى شريط يتكلم في الرقية، فمما يروي أن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات. استمعت إلى أخ فاضل يتكلم حول الاستشفاء بالقرآن وحول موضوع الرقى، فمما جاء في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته تقول عائشة أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات، ويعزو هذا إلى البخاري، فماذا تقولون؟
صحيح هذا.
صحيح؟
نعم.
طيب إذا كان هذا صحيحا فهل هناك تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون في حديث 70,000؟
وين المعارضة؟
أن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة
معروف،
أي نعم، إنه هذا يسترقون فيه ولا يسترقون. وفي هذا الحديث أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات. والأمر بالنفث ألا يعد من قبيل الاسترقاء؟
من الذي كان يقرأ؟
عائشة.
ها؟ هو يقرأ وهي تنفث عليه، وكانت تمدد يده عليه السلام على القسم الذي لا تصل يداه إليه.
هو الذي يقرأ؟
إذا نوضح الأمر الآن. هل هناك في الحديث الذي تفضل به الأخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي التي كانت تقرأ؟ هل هناك صيغة مثلا؟ إذا يعني حتى وقع عنده اللبس مثلا.
أنا ما أستطيع أن أجيبك عن سؤالك هذا، لكن الذي أعرفه أنه كان يقرأ، وفي مرض موته كان لا يستطيع أن يمد يديه على بدنه بسبب المرض، فكان يأمرها بأن تنفث وتمد كفيها هي على البدن الذي لا يستطيع الرجل أن يفعل ذلك.
إن صح شيء من هذا؟
إن صح شيء من هذا من ماذا تعني؟
من طلب القراءة والنفث،
إنه هو كان يأمرها أن تقرأ
وتنفث.
الجواب أيضا أنه لا منافات، لأن الحديث الأول يحمل على من يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، فإن صح كما سأل أبو فارس أنه في رواية أنه كان يأمرها بأن تقرأ عليه، فيكون من هذا الباب الذي لا ينافي حديث السبعين ألف.
الشيء يذكر، ربما يكون الإنسان مصابا بمرض وهو قادر على أن يقرأ على نفسه، لكن طبيعة هذا المرض قد لا تسوغ له أن يستمر في رقية نفسه بنفسه. هل إن استعان بأحد إخوانه في هذا الأمر هل يعد ممن يسترقون؟
لا شك، لأنه شو معنى الاسترقاء؟ طلب الرقية.
نعم.
هو تقول طلب الرقية.
أنا أقول لعل طبيعة المرض. طب
يعني هو استرقاء، لأن استرقاء هو طلب الرقية، هو استرقاء، لا يمكن أن يقال إلا أنه استرقاء، لأنه تقول في سؤالك أنه يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، لكن مع ذلك هو طلب الرقية من غيره.
لا، ما قصدت هذا، أنا أقول يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، لكن طبيعة المرض الذي عنده تستدعي أن يطلب الرقية من غيره، لأنها قد تكون طبيعة مغايرة لكثير من الأمراض، مثل مثلا أمراض السحر، أمراض الجن وما شابه ذلك. فهذه ولو كان المريض يعني يعرف أن يرقي نفسه ويحسن ذلك، إلا أنه في مثل هذه الحالات قد يكون عاجزا لتسلط يعني هذه القوة عليه.
تقول هل يكون عاجزا أم يكون عاجزا؟
لا، هو في أول الأمر قد لا يكون.
دعك والقدقدة، أجب عن السؤال.
نعم.
هل تقول إنه يعجز؟
والله إذا نظرنا إلى الرقية كاملة، إذا كان يريد أن يقرأ سورا معينة تنفعه فلا يستطيع.
إذا كان الأمر كما تقول
فلا
لا حرج.
جزاك الله خير.
هلا هو.
أكرمك الله.
لكن أنا أريد أن أذكر بشيء.
تفضل.
أظن من المعلوم عندك وعند الحاضرين إن شاء الله بأن المعوذتين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سحر لبيد اليهود له.
نعم.
فأليس هو رقى نفسه بنفسه؟
نعم.
فإذا لابد أن تظل عند قيدك الأخير، وهو أنه لا يستطيع هو أن يرقي نفسه.
لا يستطيع. أنا أقول لا يستطيع.
فحينئذ إذا كان لا يستطيع،
نعم،
فأمر يعود إلى الجواب الثابت.
قد يحتاج إلى قراءة سورة البقرة كاملة.
لا يتنافى حينئذ.
طيب، كذلك أيضا
الله
معكم يا شيخ. هل يعتبر هذا الحادث اللي الله قدره عليكم انه قتل خطأ بحيث يترتب عليكم ما نعلمه في الآية الكريمة؟
وانا قادم شيخ.
نعم.
أبو مالك قلت له الحمد لله لسنا مخطئين لا شرعا ولا قانونا.
الحمد لله رب العالمين. في هناك سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتأمين، الآن أخواننا أهل المتوفى ممكن يلجأوا إلى التأمين بعد ما يعرفوا الحادث ويأخذوا الدية منهم الموجودة في القانون أنهم يدفعوا 5,000 دينار تقريبا، فهل عليهم هم شيء في أخذ هذه الدية؟ وكذلك
ما نحن مأمنين.
نعم
نحن مأمنين
لا شك، ما بيعطوك ترخيص إلا التأمين يا شيخ ضد الغير.
كيف؟
حق لك.
كيف يعني؟
قانونا يعني.
حق لك يعني ثابت. مؤمن تأمين ضد الغير.
شيخنا اللي بنعرف بالقانون لما بصير حادث زي هيك قتل، في هناك دية تدفع من قبل يعني المرتكب، وفي الحالة هذه بيكون التأمين وليه في الدفع، إما دفع جزئي وإما دفع كلي. فإن كان يعني هذا الأمر الجماعة أخذوا هذا المبلغ، بيلحقهم شيء شرعا؟ وهل عليك أنت شيء شرعا يعني حصل معك هذا الأمر؟
هذا بيرجع بالنسبة للآخذ يعني ولي الطفل، بالنسبة للقناعة الشخصية، وهذه القناعة قد تكون نابعة مثلا عن هوى، حينئذ لا يجوز. وإن كانت نابعة عن رأي لأهل الرأي في الموضوع أنه هذا يعني يستحق أن يأخذ مقابل القتيل هذا الدية، فهو قناعته فيجوز له أن يأخذ. أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، هل أنا يعود الحكم أو جواب هذا الحكم إلى ما بدأت السؤال به، إن كنت أنا مخطئا فله الحق وإلا ليس له حق.
هل يوجد ضابط لهذه القاعدة شيخ أنه إمتى بدفع وإمتى ما بدفع بشكل يعني أوضح من اللي ذكرته؟
لا، الـ الوضوح هو، خلينا نضرب مثال يعني أوضح من هذا الحادث. لو أنا رجل يقود سيارة، فواحد يأس من الحياة وأراد أن ينتحر، خلى السيارة مرة ورمى نفسه فيها. هذه صورة من أجمل صور التي توضح أن السائق ليس مسؤولا. ثم بعد هذه الصورة أو هذا المثال، بلا شك مراتب ودرجات إلى أن تأتي القضية فيها احتمال وفيها شبهة، فحينما يكون هناك شبهة فالقاعدة في الإسلام معروفة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحكم فيما نحن فيه يشمل القاتل خطأ وأهل القتيل خطأ، أي كل واحد من هؤلاء عليهم أن يحتاطوا لدينهم إذا كان هناك شبهة، أما إذا لم يكن فالحكم واضح. فحادثتنا اليوم هي أشبه ما تكون بمثال الأول الذي لا يختلف فيه اثنان، لأنه كنا ماشيين مشي طبيعي جدا لما هالولد هذا قفز من
الجزيرة
نعم، ووقع الواقع. أما الخطأ الذي لا يمكن إلا أن يقال به أنه ليس القتيل متسببا في قتله بوسيلة غيره، كرجل مثلا صياد يخرج يصطاد في العراء البرية فيرمي طيرا ثم يذهب الرصاص ويصيب فلاحا في مزرعته مثلا، هذا خطأ، لأن هذا الفلاح لم يتعاطى سببا يقع قتيلا
في مزرعته
في مزرعته نعم في هو مثال مزرعته في بيته في بحيرته في شارعه المهم أنه لم يكن قد تعاطى سبب أن يقع قتيلا بسبب هذه الرماية. فهذا يمكن أن يضبط به الأمر. طيب مدام بعض الناس ينصحوننا بأن نعجل بالذهاب إلى الأهل فهل نصلي؟
بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا إن شاء الله في نفس المزرعة لحضرتك. هذا إن شاء الله
أحضر
اليوم
من الأخوان. للآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
يعني وإذا انتظر شوي
حتى انتظر
الإمام ما ينتظر على طول يقرأ.
هذا سكوت الإمام بعد فراغ من قراءة الفاتحة.
أستاذنا
سكت
الآن بقى حول أستاذ عبد الرحمن.
لا أصل لها في السنة
يعني كل شوية
وإذا شرع أنا معك
لكن إن سكت إن سكت اهتبلت أنت فرصة وقرأت على حسب عادة الإمام. إن كان سكت قصيرة تسرع فيها، كان طويلة تتعنى فيها. شو عم يطلع مشغول؟ نعم.
إذا ما يعرف كيفية وقت الإمام يقرأ حتى هو يبدأ وما يسكت؟
أي نعم، يقرأ فإذا هو بدأ أمسك، إلا إذا كان يستطيع أن يجمع بين إتمام الفاتحة وإدراك الإمام في الركوع.
ما يمديك تنتظر وقت الفجر علينا، هل أصلي على أثناء العملية ولا أنتظر لما ننتهي؟
لا تصلي أثناء العملية.
مش نتكلم كذا ونرى
الكلام يفسد الصلاة، أما الحركات فقد تفسد وقد لا تفسد، كمثل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. فإذا تصور الإنسان نفسه كما أنت تقول في حالة عملية جراحية خطيرة ولا يمكنه تأجيل العملية، وإذا صبر حتى تنتهي قرب وقت الصلاة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العشاء أو صلاة العصر، الثلاث صلوات دون لا يجوز إخراجها عن وقتها بأي عذر من أعذار الشرعية، بخلاف مثلا الظهر مع العصر. فبإمكان القائم على العملية سواء كان طبيبا جراحيا أو كان ممرضا مساعدا بإمكانه أن يعلم متى ستجري العملية فيقدم مثلا أو يؤخر من الظهر والعصر، فأنت تعرف في جمع تقديم وجمع تأخير. كذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ممكن جمع تقديم وجمع تأخير، لكن لا يجوز تأخير صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس، لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلا بعد نصف الليل وليس إلى طلوع الفجر، لا يجوز تخريج صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فإذا دار الأمر بين أن يصلي خارج الوقت أو يصلي في الوقت ولو بشيء من الحركات فهذا أولى من ذاك، لأن ذاك ليس له صلاة. الذي يؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع وقتها كالفجر مثلا بعد طلوع الشمس هذا إذا صلى فليس له صلاة. أما إذا صلى إيماء صلى إشارة فيكون له هذا عذر. نمشي يا أخوانا يا أبو عبد الله. شو ما جواب؟
والله شيخي مشغول شوي على
الأقل.
شيخنا لو سؤال صغير
مثلا الكلام الصلاة حدث معي مرة، رجل كان يصلي بجانبي ووقع من الصلاة في حالة يعني دوخة أو غيبوبة وقع، فأجلسته قلت له بالحرف الواحد وأنا أصلي اجلس أخي وصلي وأنت جالس، وأتميت صلاة كنت منهي ركعة، وهذا حدث يعني بعد بالركعة الثانية، وأتميت صلاتي وما عدت ركعة يعني أتميت عادي،
لا هذا يبطل الصلاة
يبطل
معلوم إلا إذا كنت ولا مؤاخذة جاهلا
ما كنت أعلم بجاهلا
كنت جاهلا إذا ما فضع مثلا
هو هذا الذي وقع هل يعتبر هذا حيث غيب ومنقض الوضوء أم لو خبث تبطل صلاة
على حسب إذا غبع نفسه
كالنائم وما يعني الشيخ يقع
كالنائم هو يقدر
كيف
في الوقت الحالي أنا بجاوب بك في الوقت الحالي الله يهديك إذا كان يتعلق في الوقت الحالي أنا بعطيك الجواب في الوقت الحالي وهل لا بتلتزم النظام وبتسأل بعد العشاء
هو شيخ بستحنش الموضوع لأنه
الله يهديك
ها؟
الله يهديك
الله يسامحك شيخ ويدينا وإياك
ما سمحت الجواب
ها؟
سمعت الجواب ولا لا
سمعته
طيب فإذا
زي ما تريد مبدأ ذلك
أليس له إذن رب المال أن يتكلم بهذا الكلام وليس للموظف الذي هو جوهيم المدير أن ينقل مثل هذا الكلام بل يجب أن يقف في وجه صاحب المال ويقول يا شيخ نحن مؤسستنا إسلامية وليست بريطانية ونحن يجب أن نمرن الموظفين عندنا على الأحكام الشرعية والأداب الإسلامية لو أن هؤلاء كانوا مفطرين لازم نذكرهم بأنه اليوم يوم عاشوراء اليوم عرفة وإلى آخره والله مصائب هذه مقيمة أنا أتعلم المادة العبادية ناقل شيء عني أحدهم أنا رجعت عنه قريبا ذكرت لكم
ذلك
ايوه طبعا مشكات اللي جابه علي وانا شعيب من هذا امثله كثيره والاغرب انه ينقل عن مخطوطات لم يقف عليها اطلاقا ينقلها بالحرف الواحد من بعض كتبه ثم لا يعجب فينكشف عياذا بالله
يا شيخ الطحاوي يا شيخنا لما نقل عن كتاب العرش
ايوه اي نعم
اخلا المحافظين هذا الدفاع نعم
هذا الدفاع
ابو هريرة في رواية في مستدرك الحاكم انه أبو هريرة رضي الله عنه كان يذهب إلى أحد أهل البيت الصحابة لعله جعفر وكان كريما فيأكل عنده طعام أظن اسمه المغيرة سمه كتابه أبو هريرة صاحب المغيرة بيغمزه بنفس المعنى هذا أنه يعني كان يروح يأكل من عندهم شان حتى يقدم له أحاديث في فضل هو أولا يعني بهالكلام نقلته آلفا سؤالك هذا بذكرني أنه رجل يجحد النعمة هو قبل أن يوظف المكتب الإسلامي الذي كان يطلع كتبه كان لا يفقه شيئا من علم الحديث الطاق وهذا أمر طبيعي جدا لكل طلبة العلم على الطريقة المتبعة عند المشايخ بخلاف الطريقة المتبعة الآن في الجامعات الآن تقول وهذا أيضا من فضل الله علينا لأنه علم الحديث في الجامعة جامعة الأزهر لم يكن شيء مذكورا وإنما في الجامعة الإسلامية هي التي يعني سنت سنة الاهتمام بعلم الحديث والواقع بوجود الألباني في الجامعة الإسلامية صارت الجامعات بقى انطلاقا من السعودية إلى جامعات أخرى يهتمون بدراسة علم الحديث أما المشايخ الفقهاء أو بالأحرى المتفقهة ما كانوا يدرسوا الحديث إلا صلاحا مصطلح مثلا، وهذا بتعرفوا بدون تطبيق عملي لا يفيد شيئا. فشعيب كان متتلمذا على الشيخ صالح فرفور، هو عبد القادر. نعم هو كان تلميذ على الشيخ صالح فرفور، وهذا رجل حنفي المذهب وليس من البارزين حتى في هذا المجال. ثم أيضا درس عليه شيء من ما يسمى عند العلماء المتأخرين بعلوم الآلة، يعني مثل النحو والصرف ونحو ذلك. لما توظف عن جهير صار بقى الآن يطلع على تخريجات الألباني بطريق صحيح التجارب. المهم يوم طبع شر العقيدة الطحاوية كان هو وعبد القادر الموظفين في المكتب الإسلامي في دمشق. سبحان الله، مشان ربنا يمتهن عباده بدءا من عندي تثنية بهما. هناك حديث من قال في القرآن بغيره برأيه اللي تبوى مقعده من النار أو نحو هذا، والحديث ضعيف. ما أدري كيف أنا أخطأت وقلت إنه هذا الحديث لم أجده في شيء من كتب السنة، فاطلعوا هني على هذا الخطأ وانتبهوا له وأسروها في أنفسهم. لا تم طبع الكتاب، وأنا يومئذ وين؟ في الجامعة الإسلامية. فكتب إلي زهير بأنه القضية كذا وكذا، شو رأيك؟ كتبت استدراك وطبع في آخر الكتاب. قلت هذا خطأ ولا شك، والدليل أنني أنا شخصيا خرجت الحديث في التعليق على المشكات رقم كذا صفحة كذا وإلى آخره، وقلت كلمة عتب على الجماعة الذين اطلعوا على هذه الحقيقة وكتموها حتى إيش انتهى طبع الكتاب. أي الناحية يشير إليها نجيب الله نفسه، وهذا يدل على حقد.
قال
انه
هذا يدل انه على انه انت بغيت تشير، يعني قال انه يبدا بالعداوه.
اي والله، ولا وبعدين هو ليش بينسى تتبعاته بحق وبباطل في تعليقاته؟ قال الشيخ ناصر كذا وواهب والى اخره، فنحن اذا قابلناه بالمثل نكون ظالمينه. والله المستعان.
الذي يبدو لي الله أعلم أنه لا يجوز أن يأكل الماء من البئر الذي هو أصله ملك له، ثم وضعت الدولة يدها عليه وأعطته شيئا كما قلت رمزية، وهذا الجواب طلبت به من قولي عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا شك أن الدولة ظلمته، لكن ليس من الشرع مقابل الدولة بما لا يجوز أصلا، أنا وهو الخلفة أو الخيانة ونحو ذلك. لذلك الرجل يجب أن يتحمل ما أصابه من الظلم، وبالمقابل يتعاطى الأسباب الشرعية ويطالب الدولة بأن هذا البئر هو حقي وملكي، وأخذته سيطرت عليه، فعلى الأقل أنه تسمحوا لي أنا أخذ ماء مجانا، لأنه الماء الكبير هو أصول الأرض. أما أن يختلس لا لأنه يوما ما قد يكتشف أمره فيهان ويجازى ويعامل ويكون سببه هو هذا الاختلاس. هذا جواب واضح
واضح. نعم نعم بارك الله فيك. وصاحب السؤال سمع
مبنى الإخوة أن يرتفع صوت الشيخ خليل الشامي في إحراج
وكذلك، لكن هذا كان سؤالا خاصا، كان سؤالا خاصا.
قرأت في مشكات المصابيح المجمام مثلا السكتة بعد وراء الضالين ما في سكتة، ثم الحديث الوارد فيها ضعيف، وبعض الأئمة يسكت يقول لك بدي أسكت حتى دقيقة مثلا فترة بسيطة حتى أتيح للمأمومين أنهم يقروا الفاتحة، فهل يأثم بما أنه ما فيش دليل على السكتة بعد وراء؟
هذا بارك الله فيك الجواب عليه، يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية. إذا سلك طريق أهل العلم لمعرفة الحق مما اختلف به الناس، أو سلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم. واضح كلامي؟ يعني هو إما أن يكون مجتهدا فوصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة فهو ليس بآثم بل هو مأجور على كل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه السكتة وردت فهو بناء على ذلك يسكت، فأيضا لا إثم عليه. الإثم إنما يترتب على المكلف فيما إذا اتبع هواه وأفتى نفسه أو غيره بغير علم. مسموع الجواب.
خلاص يا فضيلة الشيخ، عن كلمة عن الأذان اللي سمعه قبل قليل.
أي نعم، هذا الأذان في الواقع يعني أعجبني وما أعجبني. ما أعجبني بطبيعة الحال ما فيه من التلحين والتطريب، وأعجبني من حيث حسن صوته لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول عليه السلام، حيث سمعه عليه السلام يؤذن تقليدا وليس إيمانا، فناداه ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذنا له عليه السلام وعلمه كيف يؤذن، وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث بمحذورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم تربيعا قال له فإذا أذنت للصبح الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا الذي يسمى بلغة الشرع بالتثويب في صلاة الفجر، هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذور هذا، واستفدنا منه موضعه وهو أنه في الأذان الأول